ما زال كلام الإمام الخامنئي دام ظله حول جهاد التبيين وضرورته، حيث يبين سماحته أن التهاون بأداء هذه الفريضة أدى لوقوع البعض في الضلالة، ويقول:
اليوم وبسبب أننا لم نؤدي فريضة التبيين بشكل صحيح، وقع بعضهم في ضلالة وراحوا يعملون ضد الإسلام، زاعمين أن عملهم هذا يصب في خدمة الإسلام، وهؤلاء هم الجماعات الإرهابية في منطقتنا الذين سلبوا الأمن والاستقرار من الشعوب المسلمة، وأخذوا يحاربون المسلمين بالنيابة عن العدو. إن هذه الجماعات الإرهابية المقربة من الوهابية قد أخذت على عاتقها عناء العدو، وباتت تنفذ بالنيابة عنه ما كان يصبو إليه، وتثير الخلاف والشقاق بين المسلمين. فلا بد من التبيين والتوعية والعمل، وعليكم أن تستثمروا المحافل والاجتماعات. قوموا بإرشاد شعوبكم وتوعيتها على أساس التعليمات القرآنية والجهاد القرآني والتبيين الذي ينشده القرآن: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ما يجب عليكم بيانه وإيضاحه لهم. لا يتصورن بعضهم أنه علينا التراجع لكون العدو يمتلك قنابل وصواريخ ولديه أجهزة إعلامية وما شابه. لا أبداً، فنظرية المقاومة نظرية أصيلة وصحيحة، سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي، ويجب أن يروج لها على كلا المستويين. على المستوى النظري عليكم أن تبينوا وتوضحوا نظرية المقاومة بشكل جيد جدا، سواء فيما بينكم أو في البيئة والأجواء التي تعيشون فيها، أو حتى في العلاقات مع البلدان الأخرى والشباب الآخرين. بينوا للجميع نظرية المقاومة وأن هدف الاستكبار هو السيطرة والهيمنة والتسلط على الشعوب، وليعلم الجميع بأن هذا هو هدف الاستكبار.
وأما عن ميادين التبيين، يوضح سماحته بأنها تشمل كل المجالات كالفضاء المجازي ومجالس العزاء والفنون وغيرها، حيث يقول:
إن الفضاء المجازي هو ساحة للتبيين، جهزوا أنفسكم بالمعنى الحقيقي للكلمة وادخلوا هذا الميدان، ميدان التبيين والكشف. يمكنكم نشر الأفكار الصائبة والصحيحة والإجابة عن الإشكالات والإبهامات المختلقة في هذا الفضاء. يمكنكم الجهاد في هذا المجال بالمعنى الحقيقي للكلمة. إن صلاة الجمعة كما هو ظاهر من اسمها مكان للتجمع ومحل للاجتماع، وهي تشكل فرصة كبيرة للتبيين، فإنكم أحياناً تضطرون إلى أن تطرقوا باب هذا المنزل وذاك المنزل، أو أن تستخدموا أساليب غير مباشرة مثل وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة اليوم وغيرها، هي واسعة النطاق. غير أن الرؤية المباشرة والنظرات المتبادلة والجلوس وجهاً لوجه والإحساس بالحضور والشعور بالأنفاس المتبادلة ما بين المتكلم والمستمع والاجتماع مع بعضهم بعضاً شيء آخر. فقد تصل كلمة أو رسالة عبر المواقع الإلكترونية أو الهواتف الجوالة لبضع مئات الآلاف من الناس، ولكن شتان ما هذا وأن يجتمع هذا العدد نفسه في مكان واحد للاستماع إلى من يحدثهم ويخاطبهم. إن للحضور وجها لوجه تأثيرا استثنائيا آخر، وهذه الفرصة في متناول أيديكم. إن مجالس العزاء وهذه المنابر، هذه اللقاءات الشعبية والجماهيرية ليست رائجة في العالم. أن يتم دعوة شخص إلى مكان ومنبر ما فيأتي 1,000 أو 2,000 أو 5,000 شخص بدون أن توجه لهم دعوة، يجتمعون بطيب خاطر وبكل شوق، يجلسون ساعة مثلا ويستمعون إلى كلام قارئ العزاء ومدائحه. لا يوجد شيء في العالم كهذا، حيث يستخدمون غالبا البروباغاندا والإعلانات الباهرة والجذب الجنسي وأنواع الجذب والاستدراج وأشكالها لشد الناس إلى الحفلات واللقاءات. نحن نملك هذا، أما الآخرون فليس لديهم ظاهرة كهذه. إنها نعمة وعلينا أن نقدرها وأن نستغل هذه الفرصة. على فنانين أن ينزلوا إلى الميدان، فن الكتابة، فن التجسيد في النص والكتابة، هذه أمور بالغة الأهمية، ولا يسعوا فقط لإنتاج الأفلام. الأفلام جيدة وهي من الأمور الضرورية جدا، ولطالما أكدت أنا العبد عليها وأوصيت بها، واليوم أيضا أوصي مجددا بإنتاج الأفلام. غير أن هذا التأكيد على الأفلام ينبغي ألا يجعلنا نغفل عن الكتاب. فليقم من هم من أهل الكتابة وأصحاب الأقلام المبدعة والذوق الرفيع بتصوير مفاهيمنا وتجسيدها، وليؤلفوا كتباً قصيرة بحيث يتمكن الشباب من قراءتها بسهولة، لينتجوا وينشروا الكتب. لا داعي للمبالغة أصلاً ولا لكتابة أشياء غير واقعية، فليقوموا بتبيين ما حدث في الواقع بشكل صحيح، فليبينوا بكل جمال وبلاغة، فإن هذا ما يجذب القلوب، هذا ما يترك تأثيرا في الناس. من الأساليب الأخرى أن تستفيدوا من الوسائل الفنية والتي قلما جرى استخدامها. المسرح على سبيل المثال، المسرح الجامعي، مع الأسف في أجوائنا الفنية فإن المسرح كان سيئاً منذ ولادته، أي إن مسرحنا كان إما مسرحاً لغوياً لا معنى له ولا فائدة، مثل فرق الزفة وما شابه، وإما مسرحاً اعتراضياً ليس له توجه وهدف واضح وسليم، مضافاً إلى استخدامه لغة الإبهام والغموض، حيث كانوا يتخيلون أن من شروط المسرح أن يكون بلغة مبهمة ورمزية غامضة، والحال أن الأمر ليس كذلك. هنا يمكن للكثير من الأمور أن يكون مؤثراً وبناء. المسرح، المسرحيات الطالبية، فليجلس أعضاء المجموعات الفنية ويقوموا بتبيين المفاهيم الإسلامية الحقيقية بشكل واقعي. هنا في هذه الحسينية ومنذ سنوات طويلة، لعلها 20 سنة، قدمت مسرحية حول قصة النبي أيوب واستمرت نحو 2 ساعة. حين انتهت قلت لذلك المخرج: إنني قد قرأت قصة النبي أيوب في القرآن أكثر من 100 مرة، أو لعله 100 المرات، ولكني لم أصل إلى هذا الفهم حول هذه القصة، والذي شاهدته اليوم في هذه المسرحية وفهمته منها. فهل هذا بالأمر البسيط؟ علينا أن نرسم ونصور ونعرض لشبابنا وأجيالنا الصاعدة سيرة الشهداء ونمط حياة الشهداء، ليروا كيف كانوا وإلى أين وصلوا. إن الحرب المفروضة التي كانت في الواقع دفاعاً مقدساً لم تكن بالأمر البسيط، فنحن لا نزال ورغم مرور هذه السنوات كلها عاجزين عن شرح أبعادها المهمة وتحليلها لمخاطبينا بشكل صحيح. لقد كانت حرباً عالمية ضد الإسلام وضد حكم الإسلام وضد الإمام العظيم، كانت حرباً كهذه. مع أنهم وضعوا قمتها أو ما يسمى برأس حربتها ذلك السيء الحظ العديم العقل البعثي صدام، ولكن الآخرين كانوا يقفون وراءه ويدعمونه. من الذين كانوا يساعدونه، يدلونه على الطريق؟ البعض يزوده بالذخائر والتجهيزات، وبعضهم يقويه إذا ما أصيب بالضعف والوهن ويحول دون سقوطه. كنا نواجه حرباً كهذه. فمن هم أولئك الذين استطاعوا إنقاذ البلاد من مثل هذا البلاء الكبير؟ هذه قضية مهمة لشبابنا اليوم. من هم هؤلاء الذين تمكنوا من إنقاذ البلد والنزول إلى وسط الميدان؟ هذه أمور مهمة يجب تبيان سلوكات هؤلاء الشباب وتوضيحها للجمهور الحالي.